لبنان الحر دايما معكم من بين مليون قصة وقصة. قصتنا اليوم غريبة وبتوجع، قصتنا أليمة وبتحزن، قصتنا بتخلينا ندمع بس بنفس الوقت بتخلينا نفتخر بأشخاص قبلوا أنهم يصمدوا واشتغلوا على حالهم ليقدروا يحافظوا على لغتهم، على ثقافتهم، وأيضا على هويتهم يلي هي الهوية الأرمنية. أوقات كتير لما الإنسان بيقول عن الإنسان إنه هو إنسان، أكيد بيجي على بالك صورة الحب، ولكن أساوي هيدا الإنسان ممكن تشوه صورته وصورة الله فيه. إبادة جماعية هي جريمة، هي وحشنة بطريقة المعاملة، ولكن هي إبادة ممنهجة بحق الشعب الأرمني، ويلي رح ينحكى اليوم صار بمعهد أكيد معروف كتير، وهو اليوم عم بعج بالحياة وبالعطاء والثقافة. رح نحكي عن أطفال جربت الدولة التركية تبيدن وجربت تاخد حق بالحياة وما اكتفت، ولكن جربت إنها تستبدل أساميهم الأرمنية بأسامي تركية ومنعتهم حتى إنه يحكوا لغتهم، وأجبرتهم على إنهم ينشدوا النشيد باللغة التركية، وفوق هيدا حرمتهم الأكل والطبابة. ولا نعرف أكثر عن معاناة ومصير أطفال الأرمن، رح نستضيف الأب العزاري من معهد القديس يوسف عين تورا، الأب جورج بصيبس، لحتى يحطنا أكثر بالتاريخ يلي انرسم وانكتب وهو ظاهر وحاضر بحرم المعهد. شو صار مع أطفال الأرمن؟ شو صار بالمجزرة الكبرى والمقابر يلي تلاقت بعد فترة من الزمن؟ رح نستمع سوا مع الأب جورج بصيبس، أكيد مع تحية لكل المستمعين الأرمن يلي كمان هلأ عم بيرافقونا.
بير جورج، أنا بدي رحب فيك أكيد بلبنان الحر، واليوم يعني الحدث يلي صار أليم كتير، بيوجع كتير، بفرجي أوقات قديش الإنسان يلي الله خلقه لحتى يحب ولحتى يشبهه، قديش ببعض الأوقات بيشوه صورة الله بأعماله وبتصرفاته وبأخلاقه. والدليل على هالشي يلي صار مع أخوينا الأرمن، وأنتوا بمعهد القديس يوسف بعين تورا شفتوا وتعرفتوا على هيدا العذاب. مشان هيك نحن اليوم بهيدا اللقاء بدنا نضوي شوي على هيدا الموضوع لحتى نخلي العالم يقدر يكتشف إنه شو صار بالأرمن بالفترة يلي قطعت لما كانوا الأتراك هني يلي مستلمين الحكم ويلي كانوا عم يتحكموا بقرارات الناس. بالبداية ليش اجوا الأرمن على معهد القديس يوسف عين تورا؟
أول شيء بالبداية هذا المعهد اللي بلش من 1834 واللي سقف أجيال بفترة زمنية قصيرة بين 1915 و18 كان وللأسف مركز عذاب وتعذيب. بقى نطلب شفاعة هالأشخاص اللي سبقونا واللي تعذبوا واللي ماتوا بهالمعهد، يكونوا هني قديسين عم يضووا حياتنا، عم يحاولوا هيدا العذاب لحب وعم يرفقونا بهيدي الحلقة. المعلومات اللي عندي إياها هي من كتاب اسمه جودباي عنطورة، بخبر عن شخص ولد عايش كل هالفترة كيف اجا عنطورة وخبر كل القصة، ومن وراء هالقصة يعني نحنا صرنا نفهم عن جد شو صار بهالحقبة، لأنه أنت بتعرفي أنه في كتير أشخاص حاولوا يشوهوا التاريخ وشوهوا الحقيقة، ولكن قدام شهادات حية التاريخ ما بيتشوه لأنه في عذاب وفي ألم. هي بلشت بال1915 وقتها أخذ قرار جمال باشا السفاح بطريقة كتير بشعة أنه يطلب من الأرمن يتركوا كل بيوتهم، وكان السبب أنه نحن بعد 3 أشهر ما نرجع نرجعكم. كل الأرمن الموجودين بجنوب تركيا، كل هالمنطقة طلبوا منهم يتركوا بيوتهم بلحظة أن الحرب جاية. الأشخاص الرجال طلبون على التجنيد الإجباري، وكل الموجودين بالبيوت هناك أنه يتركوا بيوتهم. والغريب أنه بس الأرمن، كان في كتير أتراك جيرانهم كانوا عايشين بطريقة منيحة هني وياهم، لأنه الإنسان ما تكون حتخيل الإنسان ما بيفكر، بفكر بس إنسانيا، ولكن وقت يجي حدا من برا ويزرع
الفتنة
ويزرع الحقد، ساعة الإنسان بيتغير، بيشيل الله من وسط الإنسان. وهيك صار بقى، صاروا يفوتوا على المدن وينادوا أنه ما تتركوا بيوتكم هلأ، وهن قالوا أنه يلا كلها شهرين ثلاثة ومنرجع، وما خبرون ونحن رح نهتم فيكم. وبلشت الرحلة من جنوب تركيا، مشوا تقريبا 3 جماع ماشي بالكارافان، منهم تعرضوا لاعتداءات، لقتل، لخطف، لاغتصاب، ومنهم وصلوا بطريقة منيحة إذا بدكم بلا اعتداءات على منطقة اسمها عين تاب. وهنيك شافوا هودي الكارافان يوصلوا، شافوا كتير جروبات أرمنية هنيك مجمعة، وفجأة وصل التران وأخذهم على حما، هلأ حاليا بسوريا، بصحراء حما، اللي وقت وصلوا لقوا حالهم بمخيم، وبمخيم ما فينا نقول إلا تعذيب، بقلب صحراء خيام، ما في طبابة، ما في شيء، كانوا معهم شوية مصاري، ما في ماي، ما في أكل، بدي يروح بجيبوا في أشخاص تجار بجيبوا الخبز، بدي يركضوا يدفعوا حق الخبز، وأنجا شيء يجيبوا شوية ماي. عيشوا عذاب كبير، عيال كتير توفت وماتت هناك، وأشخاص فقدت الغالي، وكل ما واحد يموت يجيبوا عربية ويلموا
الميتين.
وتخيلي عائلة واصلة، شوي بلش واحد يشوف خيو، أخته، أمه عم يموتوا قدامه. وفي حدا، هذا الكتاب اللي بيعرفنا هاي القصة مزبوط، هذا الشخص يلي فقد أمه، أخته وخيو، كان عمره 5 سنين، وبقي في 6 وجده، وطلع في بقلب حما ميتم، وهذا الميتم كان يعتني فيه خوري بروتستانت مسيحي، كان قريب شوي المخيم، واللي المصير أكيد كل وراء واحد رايح للموت البطيء. وولاد كتير بلشوا يفوتوا شوي وشوي، لقوا حالهم أنه أمهم وبيهم ماتوا وقريبينهم ماتوا،
صاروا يتمى
وصاروا يستقبلوهم بحما، وكانوا مبسوطين بحما. ليش؟ لأنه كان الأخور كتير يهتم فيهم، يعطون الأكل لما كانوا يأكلوا بالمخيم.
هونيك ما كان في أتراك يعني عم يتحكموا فيهم؟
لا، هونيك ما كان، كان الخوري هو يهتم فيهم مثل باقي إلهم. كمان هيك كانوا يغذيهم منيح، كانوا يخلون يلعبوا يموهوا شوي على العذاب والوجع اللي لقوه هؤلاء الأشخاص بهالمسيرة اللي وصلوا فيها حما. يوم من الأيام وصلوا جنود بيحكوا مع الخوري وبيقولون إن نحنا ما نبعت كل الأولاد من هذا الميتم على منطقة تانية. وشو وين طلعت المنطقة التانية؟
بلبنان.
بيصالوا من حما عبعلبك ترين عبيروت، من بيروت بغيروا ترين وبيروحوا كمان بترين تاني، بيصالوا على نقطة واللي هي الشاطئ اللبناني جوني، هلأ الزوق بعتقد شاطئ الزوق، ويقولون انتو رح تكونوا فوق.
مين بياخد القرار عنهم؟ انت بتكون هون، انت بتكون هون، مين كان يقصد؟
سلطة
تركية.
أوكي. لأنه جمال باشا السفاح كان بوقتها اخد قرار يحول كل المراكز دينية لأيتام. كرمال هيك وقت وصلوا هودي الولاد، مشوا وقت من الساحل توصلوا لوين؟ عنطورة. تفاجئوا شافوا بنية حلوة، انبسطوا.
مين كان هون بعنطورة؟ انتو كنتوا الاباء العزاريين؟ نعم، كنتوا موجودين هون؟
نحن لا، نحن الاباء العزاريين نحن موجودين من 1834، ولكن السلطة التركية شحطت كل المرسلين الاجانب، لانه نحن كان في كهنة فرنسية هون، شحطتهم كلهم واستولت على الأديرة والمراكز تبعهم، وحولتها ل يا مراكز عسكرية يا مراكز ايتام. بقى عنطورة كان من مركز مهم ليستقبل فيه الأيتام، ولكن كان الهدف منه تغيير هوية الأولاد، أسماءهم، دينهم، سقفتهم.
أبونا جورج قد كان أعمارهم الأولاد تقريبا؟
الأولاد كانوا يتراوح بين 5 سنين و12 سنة.
يعني أعمارهم كانت كتير صغيرة أبونا؟
إيه كتير صغار، يعني تتراوح بين مثل ما قلت لك يعني 5 و12 سنة. وللأسف أنه كتير تعذبوا الأولاد، بدل ما يكون مركز هيك بصيص أمل لهم بعد هالعذاب اللي عاشوه، كان مركز تعذيب، عذبوا كتير.
شو كانت وسائل التعذيب بهديك الفترة؟ يعني ابن 5 سنين و12 سنة شو بدهم يعذبوا فيه؟ يعني كيف كانوا يعذبون؟
أول شيء سوء التغذية، الولاد كانوا يأكلوا على 11 وعلى 5، وأكل خبز وشوية سوب بلا طعمة، يعني أكل أبدا مش طيب. كانوا دايما يتعذبوا من الجوع، كانوا عذاب، يعني بدهم يأكلوا ما يقدروا يأكلوا منيح. كان في أنجا أنفيرميير وما في أطباء، دونك سوء تغذية وسوء عناية صحية. وأكتر من هيك الإهانات اللي كانوا يتعرضوا لها، وهالحملة المبرمجة، لأنه كانوا ينحطوا بصفوف، كانوا الأساتذة كتير يعملون بأساوي، وكان في قصاصات كتير قوية.
كانوا يجلدون؟
نعم، كان شيء اسمه الفلق بالخيزران، وكانوا حاطينهم دو كاتيجوري، الأشخاص اللي بتخل بالنظام كان تقريبا شي 25 جلدة، والأشخاص اللي بتهين الدولة التركية، اللي حتى اللي ممنوع يحكوا أرمني، اللي كانوا يحكوا أرمني، اللي إذا بدكن ما بيمشوا مثل ما هني بدن على القوانين وعلى الدين وعلى كل شي حاطين النظام تبعهم، كانوا يجلدون بين 100 و200 ولاد.
كانوا يشغلون؟
كان بس
يعلمون بالسخرة، يعني كانوا يشغلون بالسخرة؟
لا لا، ما كانوا يشغلون بالسخرة، بس انه كل يوم كان يكون في فلق، كل يوم اشخاص بقلب الصف عم تاكل خبيط، كل يوم اشخاص عم تنهان، بيخافوا يحكوا لغتهم، بيخافوا يمارسوا طقوسهم. كانوا عايشين جحيم.
قديش كان عددهم؟
كانوا تقريبا يصالوا جروبات وصلوا لل 600 شخص. وللأسف انه بهالفترة وصلوا تقريبا سنة 1915، بين 1915 و1900 تقريبا هني سنتين، كانوا سنتين عذاب، لأنه كان في شخص مسؤول عن المعهد كان كتير 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 ظالم. وبيذكر هذا الكتاب أنه جمال باشا السفاح زار على المعهد، ولكن الولاد ركضوا قالوا له أنه شو عم يعيشوا بسوء تغذية، وما علق وفل وما عاد رجع،
وما غير شيء،
ما غير شيء. وهالولاد تقاصصوا بطريقة كتير كتير ظالمة وكتير عنيفة.
كانوا يقتلون ولا كانوا يموتوا من سوء التغذية ومن عدم الرعاية؟
يعني كانوا يموتوا من سوء التغذية
ومن الضرب، يمكن كمان
من الإهانات، من العذاب النفسي والجسدي كانوا يتعرضوا له. كانوا يكبون بجورة كبيرة وراء الكنيسة. والأبشع من هيك أنه كانوا أوقات الولاد الصغار يشوفوا
رفقاتهم
مستوطين، وكان أوقات يجوا الحيوانات يكلون، يعني
ما كانوا يندفنوا، يعني
لا ما
ينكبوا بالجورة بس،
ينكبوا بالجورة بس. ولسوء التغذية كمان برجع لهذا الكتاب، كانوا الأشخاص يعملوا جروبات ويهربوا تكرمال يأكلوا، يروحوا على الجناين، يروحوا على بيوت اللي حد إذا في شيء يأكلوه. وبيخبر أنه هيك كانوا أوقات يأكلوا أكل برات، الأكل الخبز وشوية سوب ما لها طعمة، شوية فواكه من هون، لأنه كانوا ممنوع يعملوا شيء
وممنوع حدا يجي يساعدهم.
ممنوع حدا يجي يساعدهم.
قديش بقيوا بعنطورة؟
بقيوا إذا بدك سنتين بالعذاب، وتفل هذا إجا حدا غيره، هذا المسؤول الظالم، سنة كمان. وبهالسنة في كتير أشخاص هربت، ومن بيناتهم هذا الشخص اللي كتب الكتاب، هرب لفترة 6 أشهر، قعد بالمغاير الموجودة حد عنطورة. عاشوا 5 أشخاص 6 أشهر ينزلوا يحوشوا الخضرة والفاكهة ويأكلوها، بيقولوا أنه أنا عم عيش مثل الحيوانات، سرعة التعبير، بالغابة، ولكن أنا حر. وطائجت الشتاء وقرروا يرجعوا على المعهد لأنه بطل في شيء يقويهم. وصلوا ولقوا أنه الأتراك عم يفلوا، كان صار لهم يوم يومين الأتراك عم يفلوا. شو صار؟ خلصت الحرب وتركيا خسرت، وكان وقتها هذا العيد تبعهم، يعني العذاب تبعهم ضل 3 سنين
تعذب
بهذا المعهد. ثلاث سنين. نعم.
يعني فلوا لما خسروا الحرب الأتراك، قدروا هن كيف فلوا من عنتورة؟ يعني هل إجت مؤسسة أخذتهم اعتنيت فيهم؟ كيف فلوا من عنتورة؟
هلا فلوا الأتراك والمسؤولين عن المعهد وتركوا الأولاد لحالهم. إيه نعم، وبقوا الأولاد فترة، يعني أولاد والكبار صاروا يساعدوا الصغار، ولكن الأهالي كمان كانت كريمة، يعني عرفوا وصاروا يجوا ويعطوا أكل الأولاد، صاروا يجوا أشخاص تساعد، وخاصة الصليب الأحمر الأمريكاني اللي وصل وطلع وشاف، وكان عبر الصليب الأحمر عبر كمان مؤسسات غير حكومية، جمعيات غير حكومية أمريكانية، كان إلى الفضل الكبير انه ترفقهم وتهتم فيهم، وكرمال هيك قرروا انه يبعثوا شخص هو كمان شخص امريكاني رجال هو يعتني فيهم، وقالوا انه رح نبلش نرجع شوي وشوي نرجع على المنطقه تبعنا، وكان كمان يقولوا انه يجي جنود ارمن وعيال ارمن كمان زورهم وتهتم فيهم، وهالمرحله اهتموا فيهم كتير وعطوهم اكل، يعني على القليلة صورة عنطورة اللي عذبتهم ثلاث سنين تقريبا ضل هالشغلة سنة أقل شوي يقدروا كانوا يعيشوا بكرامة وينبسطوا. إجا القرار إنه ما نرجع على المنطقة اللي هي تقريبا هلا بجنوب تركيا، يرجعوا عبيوتهم، قالوا إنه ما نروح على عينتاب وعلى هالمناطق كلها قليقيا، وبلكي منصير نرجع كل واحد يرجع على بيته. حتى الأساتذة الأرمن اللي بقوا معهم هالسنة تقريبا
راحوا معهم
ووصلوا هناك، والمؤلم أنه قطعوا بحما، ومن ثلاث سنين رجعوا بالذاكرة ثلاث أربع سنين وشافوا المطارح اللي مات فيها أهلهم وحتى الميتم اللي كانوا فيه، وبرجع بيروحوا على ميتم تاني هناك بهالمنطقة. وكمان كان في هناك فرنسية بهديك المنطقة، واللي صار أنه حتى كانوا الأتراك بعدهم موجودين وبلش في معارك.
برجوش بس بدي أسأل سؤال، كم ولد ميت تقريبا؟ يعني نحن بنسميها مجزرة الأرمن يلي صارت بعنطورة، كم ولد ميت؟ هني كانوا 600، كم ولد ميت منهم؟
هلا 600 عدد تقريبي،
يعني على التقريب
بين 200 و300.
اوف. طب وبعدين شو صار؟ يعني اليوم نحن في مدافن للأرمن، هالمدافن مين يلي عمرها؟
هودي أول شيء بال 1993 كانوا بده يعمروا مبنى البريمير، وهنو عم يحفروا لقوا عظام،
عدم للولاد،
لازم عدم الولاد انه قالوا هودي مين، ونبشوا له انه هودي ولاد الاشخاص الارمن، وقرروا انه يعملوا لهم نصب تذكاري منطقه لهم يخلدوا ذكراهم بعنطورة. كانت بال2010، من وقت من 2010 لهلا كومينوتي الارمنيه بتجي على عنطورة وبيعملوا مثل لقاء وصاله هيك تيخلدوا ذكرى هالولاد اللي عاشوا ثلاث سنين بعنطورة.
بس بدي اسالك، هالنصب يلي انعمل اسمه خدشكار؟
نعم.
بس اذا فينا نعرف شو يعني خدشكار؟
خدشكار بالعربي اذا بدك هو صليب منقوش على حجر بيخلي ذكرى الموتى وذكرى الاشخاص اللي ماتت.
يعني نحن اليوم 24 نيسان، يعني هي ذكرى المجازر الأرمنية يلي صارت، هيدا التاريخ اليوم أنتو كأباء موجودين بالمعهد يلي عاشوا فيه يمكن الأولاد أبشع أيام حياتهم، اليوم هيدا التاريخ شو بيعني لكم بالنسبة لكم أنتو؟
هيدا شي مؤلم، بيخلينا أول شي نطلب شفاعتهم، بيخلينا نركز أكتر أكتر على الثقافة، نعم، على التعليم، لأنه هول الأشخاص ما انتركوا لحالهم اللي عاشوا، هول الأشخاص اللي جوعوا مورا الثقافة وصلوا وخلدوا ذكرى مجازر وذكرى الألم، ونحن ما نكمل بهذا الخط تنكون شاهدين لهنجد لجينيراسيون لجيل ما بيعرف إلا يحب، ما بيعرف إلا يغفر، وجيل بنادي بالسلام وبالمحبة وبالغفران. قبل ما أختم عن جد في هيك معلش بدي أحكي عن شغلة كانوا يعملوا لأولاد ومؤلمة، كانوا ينبشوا عظام
ليه؟
ويدقون بحجر ويخلطون مع شوية ماي تكمل يقدروا يتغذوا، لكن ما وصلتهم سوء التغذية. هذا الشيء بأكد لأنه
عم تحكي بألم،
بألم إيه،
عم تحكي بوجع، عم تحكي بألم، لأنه كتير تأثرت أنت وعم بتخبر. يعني إن شاء الله هالأيام ما بترجع بتتكرر وما بنرجع منشوف هيدا الوجع. يعني بالنهاية الإنسان مفروض أنه يكون إنسان على صورة يلي خلقه، مليان حب ومليان مسامحة ومليان عطاءات لحتى نقدر نكمل مسيرة ربنا، مسيرة الحب. صح. أنا بدي أشكرك كتير بير جورج، وإن شاء الله يعني ما بعرف هالأجيال اللي عم تربع عندكم تربى بحب كتير كبير، وأنا على ثقة بهالشي. شكرا لك.
مرسي إلي.
وجع أليم، وجع بيخليك تدمع، قلبك يبكي، ولكن يلي بيعطي دايما الفرح. وهيك نرجع نقول انه لا، بعد الشمس عم تشرق. الصمود يلي الانسان بيشتغل فيه على حاله لحتى يقدر يحافظ على تراثه، على عاداته، على تقاليده، على ثقافته، على لغته، على هويته. كرمال هيك الأطفال قدروا تركوا معهد عين تورا من خلال بعض المؤسسات يلي كانت حاضرة لحتى ترجع تحضنهم، ولكن كيف قدروا يحافظوا على عاداتهم وتقاليدهم ولغتهم مع كل الصعوبات يلي قطعوا فيها؟ لحتى نعرف أكثر، نحن باتصال مباشر هلأ مع الأب ديكران فيليبوس من دير بزمار، مباشرة يحوي معنا. أنا أبونا بدي حييك، وبدي حيي شهامتكم، وبدي حيي صمودكم، وبدي حيي هيك عزمكم على الحياة وإصراركم على أنه أنتم موجودين على هالأرض، وبدكم تبقوا موجودين من خلال المثابرة يلي عم بتقوموا فيها لحتى تقدروا تكملوا. أنا بدي واجه لك تحية كتير كبيرة أبونا ديكران.
مرسي، مرسي كتير إليك، وتحية كتير كبيرة لكل العاملين بإذاعة لبنان الحر وكل المستمعين.
شكرا. أبونا، نحن سمعنا قبل بشوي عن المعاناة يلي قطعوا فيها أطفال أعمارهم بين 5 و12 سنة، كانوا موجودين بمعهد القديس يوسف بعين تورا، وبيخبروا بيقولوا أنه بوقتها جمال باشا السفاح زار المدرسة، زار المعهد، ولكن جربوا الولاد يستنجدوا فيه، ولكن هو مهتم ولا رفلوا جفن مثل ما بيقولوا، بالعكس فل، ما في شيء تغير. كرمل هيك هالأطفال يلي الأتراك جربوا أنه يغيروا لهم هويتهم وعاداتهم ولغتهم، كيف قدرتوا أنتوا اليوم تحافظوا على لغتكم وعلى عاداتكم وتقاليدكم؟
أول شيء بس خلينا نوه أو نوضح شغلة أكيد كلها نعرفها، بس واجب التوضيح أنه المجازر اللي صارت من 108 سنين ما كانت بس بحق البشر، وإنما كانت كمان بحق الحجر.
نعم.
كثير من الأماكن ومن الكنائس ومن المراكز اللي كانت موجودة بأرمينيا الغربية اتدمرت وتحولت لغير أشياء. بعطيك المثل، مثلا بمدينة ماردين، بكنيستنا كنيسة القديس يوسف بمدينة ماردين، بعد بفترة المجازر تحولت ل حظيرة ليحطوا فيها الأخطين هوني. وبعدين أكيد هلأ مؤخرا من شي 10 أو 15 سنة رجعت كنيسة وتربطت. غير أشياء كمان حاولوا يطمسوا كل شيء له علاقة بالثقافة الأرمنية وباللغة الأرمنية وبالقومية الأرمنية، خلينا أقولها.
نعم.
فهيدا الشيء اللي صار. طبعا بعض الأشخاص اللي قدروا ينقذوا، واللي بيقدروا يخلصوا الشيء اللي بيقدروا يخلصوه من المهجرين، طبعا في كتير اشياء قدرنا نحافظ عليها مثل الكتب المقدسة او الاناجيل او اي كتب طقسية او ثقافية قدروا يخبوها ويجيبوها لهون، يعني للمراكز اللي قدروا يوصلوا لها، او اي اشياء ممكن يقدروا يخلصوها. بعطيك مثل كمان ببزمار، طبعا بغير محلات بس خليني ركز على ببزمار، في أجراس كنائس كانوا مأخوذين من أرمينيا الغربية، من كنائس من أرمينيا الغربية، قدروا المهجرين بأن المهجرين قدروا يشيلوها ويجيبوها معهم، يكون عندهم سببين: أول شيء تمايد يتدنسوا أو يتكسروا، ثاني شيء تيكون في أمل أنه نرجع نعمر الكنائس محل ما كانت قبل. فهيدي الوعي اللي كان موجود عن أبانا الأرمن كثير كان واضح بكل النواحي.
هلا اليوم كيف قدرتوا تحافظوا على لغتكم؟ لأنه كانوا عم بجربوا أنه خلص ينسوكن هيدي اللغة ويعلموكن اللغة تبعهم، يعني لغة الأتراك. أنتوا كيف قدرتوا حفظتوا مع كل الضغوطات يلي قطعتوا فيها على لغتكن؟
100%. سألك شغلة، إذا بتشوف لكل المراكز اللي صارت واللي أنشئت بعد وصول المهجرين للبنان ولكل المناطق الشتات، بتشوفي نقطة ملفتة للنظر، ميسي حد مدرسة حد مركز للشريرة. هول الثلاث أشياء موجودين بكل محلات. إذا بتشوفي ببير حمود أو بأي مناطق موجودة، الكنيسة الأرمنية اللي انبنت بفترة ما بعد التهجير انبنت على هالأسس الثلاثة أو الدعائم الثلاثة، كنيسة مدرسة وحد مركز للشريرة، فنقدر نحافظ على الهوية الأرمنية اللي حاولوا ينسونا إياها.
نعم.
لأني أكيد الكنيسة الدين لحاله ما بيكفي تحافظ على هويتي الأرمنية، وإنما المدرسة تقدر نشئ الجيل الصاعد والجيل اللي إجا بعد التهجير، وأكيد المراكز الشبابية كرمالا تحافظ أكثر على هيدا الهدف اللي كان أبائنا رافضين له. فكرمال هيك هيدي أول شيء.
مين كان عم بيساعدكن أبونا؟ لأنه أنتوا لحالكم ما فيكم، يعني كان مفروض أنه يكون في حدا عم بيساعد. لا
100% أكيد، إذا عم نحكي بلبنان أكيد الشعب اللبناني بالرغم من مؤاساته، بالرغم من فترة عم نحكي فترة الحرب العالمية الأولى اللي هي كمان كان في مجاعتهم بلبنان وبكل المناطق ببلاد الشام خلينا نسميها، فبالرغم من كل هالمأساة اللي كانوا عم يعيشوها اللبنانيين، كمان حاولوا يساعدوا أو يدعموا من جهة، هيدي من جهة. من جهة تانية كمان الأشخاص اللي موجودين بالشتات بأوروبا أو المهاجرين قبل المجال كمان حاولوا يدعموا بهيدا المجال. في هول الطرفين اللي موجودين هن اللي ساعدوا فنقدر نرجع نستمر بحياتنا.
أبونا ديكران، يمكن اللغة خلقتوا مدرسة لإلها، بس عاداتكم وتقاليدكم هل بتحس أنه اليوم أنتوا بعدكم محافظين عليها، وشو عم تعملوا من نشاطات لحتى تخلوا الشعب الأرمني عم بعيش عادات تعود عليها من زمان، يعني عادات أجدادنا وعادات ربينا عليها أو كنا يمكن بس نتذكرها منتذكر أهالينا، كيف قدرتوا تحافظوا على هالعادات؟
أكيد العادات ظلت متواصلة ليومنا هيدا، لأني أعطيك مثل صغير، إن كان بمجال الأكل أو بمجال الطبخ، المطبخ الأرمني معروف بلبنان وفي كذا محل معروف، هيدي طبعا الجدات اللي وصلوا من التهجير ورثوا هيدي العادات والتقاليد لبناتهم ولكمان للجيل اللي هلا موجودين في نحن. مثل زي بدي اعطيكي اجمالا، قبل لما كانوا بيعجنوا العجينه او اي شيء كانوا بيرسموا اشاره الصليب على العجينه قبل ما تتخمر، فهيدي العاده موجوده ومتوارثه ليومنا هيدا.
نعم.
يذكروا طبعا في غير عادات كمان وفي غير تقاليد، بس حبيت اعطي مثلا عن هيدي
العاده كمان موجوده عند الشعب اللبناني
100%
بالصليب على العجينه
موجوده اجمالا، كانت موجوده بعيد الغطاس وبعيد الدنا.
نعم.
اللبنانيين كانوا بيعملوها يعني بكفوا فيها. في غير عادات اكيد موجوده كمان ومتوارثه، وهلا صار في عم بيصير في توعيه تيعرفوا الجيل الجديد شو معنى هاي العادة وشو بتهدف لأي شيء بتهدف.
قديش بتركزوا على المحافظة على العادات والتقاليد؟ قديش بتكونوا مشددين على هذا الموضوع؟ لأنه أنتوا اليوم موجودين يعني خارج أرضكم، يعني موجودين بعيد يمكن عن ثقافتكم، بعيد عن هيدا، ولكن عم تقدروا أنه تعملوا كل شيء لحتى تضلكم محافظين على هالعادات.
100% طبعا المحافظة على هذه العادة هي تنوع بالنسيج اللبناني خلينا نقوله، فهذه بتعطي مثل جمالية لكل اللبنانيين اللي منهم الأرمن وأكيد بقية الطوائف، فالمحافظة عليها ضرورية وواجبة، مش بس اللغة وإنما التقاليد اللي لهلأ موجودة. طبعا إذا نحكي عن ثقافة أكيد الموسيقى الأرمنية موجودة في الفن الأرمني، إن كان من أدب إن كان من رسم إن كان من أي شيء، بعضه موجود ومحافظ عليه لهلأ ومركز عليه كمان. يعني وقت عم قلك النوادي الشبابية اللي موجودة عند الكنائس دورة أنه تركز على هذه النقطة.
كتير حلو، كتير حلو يلي عم تعملوه، وقديش يعني انتم متضامنين مع بعض، يعني الكل بيعرف مدى تضامن الشعب الأرمني مع بعض، والبعض قديش بحب انه يوقف حتخيل الانسان.
اكيد اكيد، وضروري وضروري صح. اغلبية الأرمن وصلوا للبنان من تقريبا فترة 108 سنين، بس الوجود الأرمني موجود، وبتعرفي اكيد من قبل المجازر ومن قبل الإبادة ب 200 سنة تقريبا.
نعم.
فهيدا الشيء بيأكد أنه نحن كأرمن من شيء مضاف أو فئة مضافة على النسيج اللبناني، وإنما موجودين ضمن النسيج اللبناني.
نعم. أبونا ديكران، أنتوا عندكم قداس الساعة 5 تقريبا رح يصير، فيك بس تخبرنا شوي وين رح يصير القداس؟ هل الحضور عم بيكون أنه مفتوح للكل؟ هل رح يكون في شخصيات سياسية موجودة عندكم؟ يعني وشو المميز رح يكون بهذا القداس؟
الساعة 5 إجمالا كل سنة ب 24 نيسان بيكون في قداس بعد الظهر، إن كان بيحيي صاحب الغطة سيدنا البطرك رافائيل بدروس 21،
نعم.
أو إن كان بترأس الاحتفال، هذه السنة سيدنا البطرك هو اللي راح يحتفل بالذبيحة الإلهية بالأشرفية بمدرسة سان غريغوار الجمهور. إجمالاً هون نعمل القداس، ومن خلال القداس بيصير في إلقاء كلمة أو خطاب للمناسبة. طبعا اجمالا الاخوارنا، احد الاخوارنا هو اللي بيلقي الكلمه.
نعم.
بالنسبه للحضور اكيد الحضور مفتوح لكل الاشخاص اللي حابين يشاركونا، كمان اكيد في ممثلين عن الاحزاب السياسيه اللبنانيه بشكل عام، واكيد الاحزاب الارمنيه، بالاضافه ل السفير الأرمني بلبنان كمان هو بيكون مشارك. طبعا أكيد ما بننسى ومنشدد كمان أصحاب الغبطة البطاركة، كمان إن كان هن بيشاركوا أو بيبعتوا ممثلين لهم بيشاركوا بالذبيحة الإلهية وبالاحتفال بعدين أمام النصب التذكاري بالمساحة البطريركية بالأشرفية زي المشفى الجيتاوي.
لأنه أكيد حكينا عن المجازر يلي صارت بمعهد القديس يوسف بعين تورة، هل
نعم.
يعني بذكرى السنوية هل في حدا منكم بيطلع لفوق بيصلي أو بيزور هالمقابر هيدي ولا؟
هلا في إجمالا في عادة مش ب 24 نيسان، وإنما بعد بدون هذه الفترة وبدون هذه الكم يوم، يعني أكيد بيكون في حدا بيطلع بيصلي أمام قبور الأطفال الشهداء اللي تشهدوا كمان بالمجازر.
نعم.
فأكيد هذه العادة موجودة ومنحافظ عليها.
أنا بدي أتشكرك كتير أبونا ديكران، بدي أتمنى لك قديس مبارك، وأكيد هالقديس يلي رح يكون على نفس كل الأشخاص يلي تألموا وتوجعوا وتركوا هالأرض، أكيد لهم مطرح كتير كبير بالسماء. أنا بدي أشكرك لأنك شاركت معنا ولأنك خليتنا نحن كمان نشارك معكم كمان هالوجع وبنفس الوقت هالانتصار، لأنه بقيتوا محافظين على كتير إشياء حلوة أنتوا عندكم إياها. تحية كتير كبيرة من القلب من لبنان الحار لإلكم أبونا ديكران.
ميرسي كتير لكم، ميرسي لإذاعة لبنان الحر على اللفتة الحلوة اللي دايما أكيد أنتم موجودين ودايما بتنوهوا وبتسلطوا الضوء على هذه المناسبة، خاصة اليوم، اليوم كله مخصص لهذه المناسبة.
صح.
بشكركم كتير كتير لكل العاملين إداريين وكل العاملين بإذاعة لبنان الحر، أكيد كمان بشكر كل المستمعين للمشاركة معنا.
ونحن كمان بنشكرك والله يقويكم. أهلا وسهلا فيك. بالنهاية ما بدنا ننسى أبدا أنه دايما من بعد الموت في أيامي، ومن بعد الوجع لابد ما يجي نهار ونحس فيه إنه نحنا براحة. أنا بدي أتشكر كل يلي رفقونا، بدي أقول لك مرسي زميلنا فريدي يعطيك ألف عافية، بدي أقول مرسي لبيتر شاهين، مرسي لبيتر حشاش. نحنا طبعا منعطيكم موعد إذا الله بريد يوم الجمعة دايما عبر هوا لبنان الحر. خليكم دايما لأنه في عنا مليون قصة وقصة.